بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت بتاريخ 20 من ذي القعدة لسنة 41 و400 للهجرة، الموافق 11 من شهر تموز سنة 2020. هناك بعض الأسئلة، تفضل يا مالك.
دكتور، الاحتمالات التوسع فيها قد يؤدي إلى هدم الإجماعات الثابتة، مثل الإجماع على حد الرجم كونه على الزاني المحصن، فقد يقول البعض أنه ثبت إجماع، لكن قد يأتي احتمال ويقول أنه البعض لم يقل بهذا الحد، فبالتالي يعود على الإجماع بالنقض.
وهذا وارد، يعني نحن نقول مثلا الإجماع حجة، حجة قاطعة، والاختلاف رحمة واسعة، تمام؟ فأنت تقول هذا مجمع عليه، فيقول لك وما أدرك أنهم أجمعوا؟ هل كنت معهم؟ هل عندك جريدة وقائمة بأسماء المجمعين؟ هل كانوا في مكة وجلسوا معا وأجمعوا؟ أم هذا في المشرق وذاك في المغرب؟ فبهذا الاحتمال العقلي يسقط الإجماع، وربما يعزز هذا بسوء فهم لما روي عن الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فقد كذب. الإمام أحمد عنده الإجماع حجة، لكنه عندما كثرت وفشت دعوى الإجماع أراد أن ينبه إلى أن أناسا يدعون الإجماع، لكن الإجماع لم يتحقق فعلا، لكن لا ينفي وجود الإجماع أصلا، لكنه ينبه على خطر أولئك الذين يزعمون وجود إجماع مع أن هذا الزعم غير بوجود الإجماع على هذه المسألة غير موجود. يفهم الآن أنه لا، يعني الإجماع ليس حجة، هو الإمام أحمد يقول من ادعى الإجماع فقد كذب. طيب أليس الإجماع حجة عند أحمد؟ طيب كيف يكون هذا وذاك؟ إذن هو مسلم بالحجية، لكنه ينبه من خطر دعاوى الإجماع. الآن عندما يعترض على جذع الشريعة بمن ادعى الإجماع فقد كذب بهذه الطريقة أو التشكيك في الإجماعات، ويقول لك نحن لم نعلم من الذين أجمعوا، هل أنتم حصرتم المجتهدين؟ هل حصرتم المجتهدين؟ هل تأتون بأسمائهم موثقة وتقولون بأقوالهم موثقة؟ هو القول إنه هذا مجرد احتمال عقلي كما قلت، قد يرد على الحدود، قد يرد على الصلاة. يعني إذا رضيت بهذا المبدأ فسنورد هذا المبدأ على كل أحكام الشريعة. يعني أنا سأقول لك وهل أجمع على أن الوضوء شرط للصحة؟ ربما يكون مندوبا، لأن الأمر ربما يكون للندب، فاغسلوا وجوهكم، الأمر محتمل للندب، أليس يحتمل؟ لكن الشريعة تنفيه، وسيأتي باحتمال عقلي، سيأتي باحتمال عقلي ليرد ما تقتضيه علوم الشريعة بطبيعتها العلمية، وما يعني يمكن أن تأتي به طبيعة العلوم الطبيعية الأخرى. لذلك نحن قلنا إن هناك من الاحتمالات ما يمكن أن يثار في علم الحديث، لا يمكن أن يثار في الفقه والأصول، لا يمكن أن يثار في البيولوجيا. لماذا؟ لما تقتضيه طبيعة كل علم. نحن نقول هذه الاحتمالات المعتبرة والمطلوبة للبحث، لكن كل هذه الاحتمالات هي في إطار العقلي المجرد عن العلوم. ومن هنا نحن نريد أن نقول في مثل هذه الحالة التي يسأل عنها الشيخ مالك، إنه احتمال أنهم ما أجمعوا، لأنه أنا لم أرى أسماءهم ولم أعرف بلدانهم ولم أحصي عددهم ولم أحصرهم، ليسوا بمحصورين. نقول له ليست هذه هي الطريقة التي يعترض فيها على الإجماع. الإجماع الصحيح الذي يعترض عليه بثلاثة أمور: أن يكون الخلاف صحيحا، صحيح صريح دلالته غير محتملة معتبر. لو قلت لك أجمع على تحريم نكاح المتعة ستقول ها هو قد ورد عن ابن عباس إباحة المتعة والمختلف في رجوعه. أقول لك النقل عنه صحيح أنه ثبت عنه، تمام، والنقل عنه صريح، لكن خلاف غير معتبر لمخالفة اتفاق الصحابة بمخالفة، طبعا ليس عن قصد، حديث صحيح في تحريم المتعة يوم خيبر. لكن المجتهد قد تكون له مدارك أخرى غير الحديث أدت به إلى هذا القول، فابن عباس مأجور بوصفه مجتهدا، لكن يحرم تقليده في الفتوى، يحرم تقليده في الفتوى. لذلك الأمة متفقة على أن الاتفاق على نكاح مؤقت باطل، ولا وندعي الإجماع مع علم بمخالفة سيدنا ابن عباس رضي الله عنه، لأنه يشترط في مخالفة الإجماع أن يكون معتبرا، فهو صحيح عنه وصريح في قوله، وإن كان هناك خلاف في الرجوع لكنه لم يكن معتبرا. ممكن بعض التابعين قالوا بعدم زكاة عروض التجارة مثلا، فإذا أتيت بأي رواية في مصنف ابن أبي شيبة أو في مصنف عبد الرزاق أو في كتاب من كتب السير وأقول قد خالف فلان، فهذا لا يعني نقضا للإجماع، لأنه لابد أن تأتي بهذا الاحتمال وأن تعرضه على الأسس الثلاثة، هل هو صحيح منقول بصحة، صريح لا يحتمل تأويلا، معتبر لم يرتكب مخالفة نص قياس جلي مثلا، وهكذا. إذن مجرد إدخال الاحتمال على الإجماع لا يضر الإجماع وسيبقى ثابتا ويبقى حجة، لكن إشكالية المنهجية الغربية التي تفننت في طرح الشكوك على الشريعة هي أيضا موجودة في الوسط الديني الذي نعيشه. فعندما يأتي طالب كلية شريعة ويقول لك كيف عرفت الإجماع، أين جلسوا، أقول لهم الإجماع إذا ادعيته أنا عليك أن تأتيني بخلاف صحيح صريح معتبر، ثلاث كلمات، فإن لم تأتي فالإجماع صحيح، أجمعوا على حد الردة. والله ذكر عن أحد السلف قال بأنه أجمعوا على جواز مثلا مسألة كذا، والله خالف ابن عباس في ربا الفضل، إذن ارتكبوا ربا الفضل مثلا. الآن بقاء المسلمة مع زوجها الكافر، المرأة التي أسلمت مع زوجها، نفس الموضوع. وبالتالي مجرد الاحتمالات العقلية لما دخلت على الشريعة أفسدتها، ولو دخلت على العلوم أفسدتها أيضا، واشتراط مثلا تطليق ليقع وليس ليثبت، يعني فرق بين قضية الإيقاع والإثبات. إذن نحن أمام حفلة من إثارة الشكوك والاحتمالات العقلية التي لا تقتضيها طبائع البحوث التي تتنافى مع العلم، التي تبطل العلوم وتدخلنا في اللا أدرية، وتدخلنا في الشك، وبعد الشك نشك في الشك، إلى أن تنتهي الشريعة إلى حالة عدمية. ذلك لأنك إذا سألت أحدهم كيف يعترض على الإجماع يظن أن مجرد الاحتمال يبطل الإجماع، يظن أن رواية عن فلان تبطل الإجماع، لقد بطل الإجماع برواية عن فلان، هذا لا يبطل الإجماع. إبطال الإجماع يشترط فيه نقل صحيح صريح لا يقبل التأويل، معتبر قد يكون صحيحا وصريحا لكن غير معتبر، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه. ونقول ابن عباس مأجور بوصفه مجتهدا، ولا ينقص ذلك من قدره العلمي. ومن هنا نحن في الاستدلال للشريعة، وها نحن الآن سردنا مثالا على الاستدلال للشريعة في موضوع الرهن، تمام، نحن لا نقبل مجرد الاحتمال، نحن نقبل الاحتمال إذا أثاره منهج البحث وما تقتضيه طبيعة البحث، طبيعة الفيزياء، طبيعة الكيمياء، وهكذا. أما مجرد أنه والله ممكن تكون نظرية داروين صحيحة، لماذا؟ لأنه ممكن أم ليس ممكن؟ يا سيدي الله خلق آدم من طين وخلق الطين من العدم، لماذا تبحث عن الحلقة المفقودة بين الكربون، بين الكربون الجامد والحياة في الخلية الأولى عند دارون؟ ربنا خلق الكربون والخلية الحية من الأصل من العدم. فإذا أردت أن تدخل الاحتمالات العقلية أنت ستفسد الطبيعة. إذن مجرد الاحتمال العقلي في إيراده لا يفيد إثارة للبحث والدرس، بل إننا بعد أن يثار الاحتمال ننظر هل تقتضيه طبيعة العلم، هل هو له مجال إفادة في البحث. طيب إذا أنا قلت لك هذا العمود يمكن أن تموت أسرة، كيف أنا أتحقق من الأمر؟ كيف أتحقق من الأمر؟ معناته أنا لن أضع عمود كهرباء، معناته أنا لن أصنع السيارة، معناته أنا لن أصنع المنتجات وما إلى ذلك. لذلك نحن في بحثنا العلمي حريصون على أن لا تدخل علينا الشكوك بمجرد الاحتمالات العقلية. تطرح الاحتمال أنظر فيه هل هو قابل للبحث. إذا قلت لي الإمام البخاري أليس إنسانا، أبحث لك كونه إنسان ولا لا؟ أروح أبحث أن البخاري إنسان ولا لا؟ طب ما أنت مثبت أنه إنسان ومثبت عليه الاحتمال، ماذا بقي علي أن أبحث؟ انتهى البحث إلى الشك. إذن لم يعد لدي بحث يوصلني إلى نتيجة. يعني أليس البخاري إنسان؟ نعم إنسان، إذن هو يخطئ. ماذا أبحث؟ أنت وضعت مقدمة إنسان إذن يخطئ. طيب نيوتن وأينشتاين إنسان إذن يخطئ، الطبيب إنسان إذن يخطئ. إذن أنت طرحت الشكوك على العلوم كلها بهذه الطريقة. إذن حتى الاحتمال الذي تطرحه لم تقدم له دراسة، إنما هو مجرد هاجس، وإن كان موجودا بالفعل إلا أنه ليس مما تقتضيه صنعات العلوم للتحقق في مختبر البيولوجيا أو الكيمياء. وهذا أمر مهم في بحثنا الفقهي، لأننا نعاني في بحوثنا الفقهية من مجرد الاحتمالات العقلية لإبطال الأحكام الشرعية. الاحتمال الذي أنا أبحثه بوصف باحثا في الفقه، أبحث احتمال العام أنه يقبل التخصيص. إذا لم أجد مخصص بقيت على العام، لكن لا أجد مخصصا ولا يبقى العام عاما، لا أجد مقيدا ولا يبقى المطلق مطلقا للاحتمال نفسه، لا أذهب إلى حقيقة ولا إلى مجاز. إذن الطريقة المطروحة بالاحتمالات العقلية على منهج الشك والشك في الشك إنما تنتهي إلى لا عام ولا خاص ولا مطلق ولا مقيد ولا بخاري ولا أبو داود ولا أبو سعيد ولا أبو محمود. فهنا هذه كتب لا احترامها، الآن نضعها على الرف. اتبعونا نحن أصنام الشك، الفكر اللاديني، لا يوجد ثابت، كله متغير، كله متطور. نسبية الإيمان، نسبية التوحيد، نسبية التدين، كل شيء نسبي. الصدق اليوم كويس غدا سيء بحسب المنافع. الصدق جيد إذا أتى بمنافع، الصدق سيء إذا لم يأتي بتلك المنافع، إذا تدين المنفعة. الآن نبدأ إن شاء الله بتعريف الرهن. الرهن لغة هو اللزوم والحبس. قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة. والراهن هو المدين الذي يدفع المرهون، والمرتهن بالكسر آخذ الرهن، ويقال مرتهن بالفتح لأنه وضع عنده الرهن، لأنه وضع عنده الرهن. الرهن كما قلنا مصدر يدل على الفعل وهو الحدث، ويطلق على المرهون نفسه باعتبار اسم المفعول، كما بينا يطلق على الفعل وعلى المفعول مثل الأكل والقراءة كما سلف توضيحه في الجلسة الأولى. ويعرف الرهن باعتبار المفعول، يعني لما قلنا قد يكون باعتبار الفعل قد يكون باعتبار المفعول، قد يكون باعتبار العقد. الآن هذا التعريف الذي سأسرده هو باعتبار المرهون. قال في تعريفه: متمول، لابد أن تكون له قيمة مالية. فالمتمول شيء يباع ويشترى ويؤخذ مقابله مال، قد يكون منفعة قد يكون عينا، متمول. طيب المحرمات التي لا تتمول مثل الخمر لا تكون رهنا. طيب لحم الأضحية هل هو متمول؟ لحم الأضحية هل يجوز؟ لا يباع، فلو رهننا لحم أضحية فلا يجوز بيعه، تمام؟ طيب إذن هو متمول له قيمة مالية، لأننا سنبيع ونأخذ الثمن ونستوفي الثمن أو الدين من ثمن المرهون. إذن لاحظوا أنه في الرهن لا يكون المرهون مقابل الدين، بل يكون الثمن الذي يباع به المرهون، هو الذي يؤدى منه الدين. أخذ هنا تكلم عن الأخذ والحيازة التي هي تمام عقد الرهن، فلا بد أن يحاز، والحيازة كما عبرنا من تمام عقد الرهن. فإذا شرط الرهن في العقد فيجب على الراهن أن يقدمه للمرتهن استجابة للاتفاق. قال: توثقا به. توثقا به أي للتوثق، وبه يعود على متمول في دين لازم. دين لازم، دين لازم كدين القرض، كدين بيع السلم، تمام. طيب عقد الصرف هل فيه دين؟ مال نقد مدفوع مقابل مال نقد ويشترى التقابض في المجلس، هل تتحقق الدينية؟ لا تتحقق، إذن لا رهن في عقد الصرف. رأس مال السلف، السلم يجب أن يكون مدفوعا حالا، هل هو دين؟ إذن لا رهن فيه، لا رهن فيه، إذن في دين لازم أو صائر، أي أو دين صائر إلى اللزوم، كأخذ المعير رهنا من المستعير الذي قد يدعي الضياع. يعني تريد أن تستعير مني شيئا، هاتفا، سيارة، معونا، وأنا أريد أن أكسب أجرا وثوابا، لكنك ممن يضيع ويتلف، فقلت لك أعطني ساعتك رهنا، هل العين المعارة تلفت؟ نتج عنها دين؟ لم ينتج عنها دين، ما زالت قائمة بيد المستعير، لكنها قد تتلف بفعل تعدي من المستعير، فتصبح قيمتها دينا على المستعير. إذن ليس الرهن مقابل العين المعارة، بل هو مقابل القيمة التي إذا تلفت العين تحولنا إلى القيمة التي هي تصبح دينا في ذمة المستعين. إذن ليس الرهن في مقابلة العين المرهونة، لأن العين المرهونة ليست دينا أصلا، وحق المعير متعلق في إعادة عينها، أن تعيد لي عين السيارة التي أقرضتك إياها أو أعرتك إياها، أن تعين أو أن تعيد لي عين الهاتف الذي أعرتك إياه ولا أعرتكه، أعرتك إياه ولا أعرتكه، أنو الصحيح؟ أعرتكه. الثنتان صحيحتان. طيب ما مذهب ابن مالك في الألفية في هذا الأمر؟ قال وفي خلتانيه واتصالا أختار غير اختار الانفصال. اختار أعرتكه خلتانيه وليس خلتاني إياه، وكلاهما جائز. لك أن تقول خلتانيه أو خلتاني إياه، لك أن تقول أعطيتكه، هذا اختيار ابن مالك، ولك أن تقول أعطيتك إياه. وهنا أعرتكه أو أعرتك إياه، ما اختيار ابن مالك؟ أعرتكه. أعرتكه. طيب لماذا تقدم الكاف على الهاء؟ لأن المخاطب أخص من الغائب، المخاطب أخص من الغائب، فيقدم الأخص على الأعر، فلذلك تقول أعرتك. واضح؟ أعرتك إياه. تفضل دكتور إبراهيم.
كيف نكيف حجز الهويات أو جواز السفر مقابل مبلغ مالي معين؟
حقيقة لا يعتبر حجز الهوية أو الجواز من باب الرهن، لأنه لا يباع ولا يستوفى ثمنه منه، فهو مثال على ما ليس بمتمول. وكذلك يمكن أن تسلم سلعة للصانع الذي يصلح الثلاجات والأجهزة الكهربائية لكنه عرف بهروبه. هناك من فتح محلا لإصلاح الأدوات الكهربائية فجمع، فقال أول أسبوع عمل سيكون خدمة للجمهور مجانا، فجمع الثلاجات والتلفازات وما إلى ذلك، ثم بحثوا عنه ولم يجدوه. هذا يناسبك أن تأخذ منه رهنا. واضح؟ إذن تأخذ منه متمولا، لأنك تضع سلعة تخشى ضياعها وتلفها وتعديه وتعديه، فمن هنا أنت تتوثق في هذا بالعين، ليس بمقابلة العين، وأنا أؤكد، إنما هو مقابلة قيمة العين، لأن الرهن لا يكون من أجل العين، إنما يكون من أجل الدين في الذمة، وهذه السلعة عند هذا الصانع هي عين، قد تؤول بالتلف إلى أن تكون مضمونة في ذمة الصانع أو في ذمة المستعير، فتكون السلعة المرهونة أو العين المرهونة في مقابلة الدين الذي يتولد بعد تلف العين المعارة أو العين التي يعني سلمت للصانع ليصلحها أو يعدل فيها. إذن قلنا إذن بناء عليه أن الرهن لا يكون إلا في دين، الرهن لا يكون إلا في دين. إذن في موضوع أخذنا معنى متمول، وركزنا على معنى أخذ، وركزنا على معنى التوثق والدين اللازم والدين غير اللازم. إذن هذا الذي عرفناه اللي هو متمول أخذ باعتبار اسم المفعول المرهون، باعتبار الايه اسم المرهون. طب لو قلت لك أخذ متمول، قلبت الكلمة الثانية صارت أولى، صارت باعتبار الحدث، صارت باعتبار الايه الحدث. يعني التعريف في الكتاب جاء باعتبار الايه المفعول وهو المرهون. طيب لو قلت لك عدل في التعريف كلمة واحدة بحيث يكون باعتبار الايه الفعل، بتقول لي أخذ متمول في دين. إذن أخذ الفعل هو الذي يقوم به من المرتهن، تمام؟ إذن كلمة واحدة قدمناها وأخرت كلمة متمول أصبحت باعتبار معنى ليه الحدث وهو الفعل أخذه. طيب أليس الرهن كذلك عقد اتفاق؟ إذن عقد لازم لا ينقل الملك قصد به التوثق في الحقوق، قصد به التوثق في الحقوق. يكون الآن قد عرفنا الرهن باعتبار المفعول وهو ما جرى عليه الشيخ في أقرب المسالك، وعدلنا كلمة فأصبحت تعريفا للرهن باعتبار الحدث وهو الفعل، وقلنا هو أخذ، وعرفناه باعتبار العقد بأنه عقد لازم لا ينقل الملك، قصد به التوثق في الحقوق. إذن المتمول اللي هو المرهون هو مدار البحث ومحز النظر. أركان الرهن العاقدان، أركان الرهن العاقدان، وهما الراهن وهو المدين، والمرتهن وهو الدائن، وصحة الرهن كصحة البيع، ولزوم الرهن كلزوم البيع فيما يتعلق بأهليات المتعاقدين. فيصح رهن الصبي المميز، ولزوم الرهن موقوف على إجازة وليه، ولا ينعقد رهن المجنون، وهذا من باب التمثيل على البيع والتمثيل على الرهن في نفس الوقت. فحكم العاقد في الرهن من حيث اللزوم وعدم اللزوم والانعقاد وعدم الانعقاد كما قلناه في البيع. ولذلك ويلزم الرهن هنا من المكلف الرشيد، مكلف الرشيد غير محجور عليه لسفه لفلس، تمام. المرهون وهو الركن الثاني، وهو المرهون وهو المال الذي يبذله المدين توثيقا لدين الدائن، ولا بد من استدامة، ولا بد من استدامة. طب فإن كان ما بعد من الساكنة التعريف من المؤمنين، طب فإن كان همزة وصل لابد من استدامة قبض المرهون لقوله تعالى فرهان مقبوضة. وجملة المبتدأ والخبر تدل على الثبوت، ومتى خرج عن أن يكون مقبوضا خرج عن أن يكون مرهونا. إذن ما الدليل على دوام القبض وأنه لا يكفي أن يقبض ثم يعود إلى الراهن؟ الجملة الإسمية ودلالة الجملة الإسمية على الثبوت. والجملة الفعلية بالمضارع تقتضي الدوام. وهل هناك فرق في المعنى؟ نعم. والدليل على الفرق بينهما قوله عليه الصلاة والسلام في خطبته إن الحمد لله نحمده. لما قال إن الحمد لله، إن الناسخة تدخل على المبتدأ والخبر، الحمد لله صح؟ إذن أصلها مبتدأ وخبر، ثبوت. أين الخبر في الحمد لله؟ لله الجار والمجرور خبر، الجار والمجرور هو الخبر، ولا الخبر محذوف تقديره كائن، وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. إذن الجار المجرور لا يدلني على معنى، لابد أن يكون هناك عامل. قلت لك في البيت، ماذا ستقولي في البيت؟ تمام. إذن وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. إذن الخبر محذوف. لما قال الحمد لله أي كائن لله، أي كائن لله. الآن ثابت ثبوت، أدخل إن التوكيد الناسخة فتحول الاسم المرفوع، تحول الاسم المرفوع إلى اسم إن الحمد. ودائما إن وأخواتها ما يأتي بعدها يكون في معنى المفعول به، لذلك نصب كأنك تقول أؤكد الحمد، ليت الشباب، أتمنى الشباب. فإذا نظرت إلى إن وأخواتها وجدتها أنها تتناول اسمها كما لو كان مفعولا، فلذلك جاء اسمها منصوبا. إن الحمد، أؤكد الحمد لله. إذن أصلها مبتدأ وخبر، دخلت إن اللي هي للتوكيد فنصبت الاسم وبقي الخبر على حاله مرفوعا، لأنه مرفوع بالابتداء أصلا، مرفوع بالإيه؟ بالابتداء، والابتداء باقية ريحته. قال نحمده، لو كانت الجملة الفعلية نحمده مساوية لمعنى الجملة الاسمية لكان حشوا وهدرا وهذرا، وكلام الفصحاء منزه عن ذلك. هذا يقتضي منا أن نقول فرهان مقبوضة اقتضى ذلك الاستمرار، اقتضى ذلك الاستمرار. وكما أكدنا أنه لا يجوز أن يرهن ما يحرم بيعه كلحم الأضحية أو جلد الميت، لأنه لا يجوز بيعه فلا يستوفى منه الدين، أو الكلاب، والمذهب عندنا حرمة بيع الكلاب على المعتمد، وإن كان فيه يعني خلاف واسع في بيعه، والناس في بعض أحكام الكلاب يعني في المذهب يظن إذا طاهر إذن يباع، إذا طاهر إذن يقتنى، فيعتقدون إلزامات من عندهم. الكلب فيه مسألة الطهارة، وفيه مسألة الأكل، وفيه مسألة البيع، وفيه مسألة الاقتناء، أربع مسائل، كل مسألة لها تفصيلها، ومسألتنا اليوم في بيعه، فهو لا يباع حتى لو كان منتفعا به، لعموم النهي من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. فإذا نهى عن ثمنه إذن فماذا يفيد بيعه إذا لم تأخذ ثمنه؟ رجعنا إلى غلق الرهن، أنه ينهى عن هذا ليبطل العقد، نهى عن الثمن ليبطل العقد، نهى عن الغلق ليبطل الاتفاق على غلق أو إغلاق الرهن، ثم يحدث من بعده الغلق. طيب إذن لما نقول استعصى علينا الباب، نقول غلق القفل وغلق الباب، استغلق علينا وعسر فتحه. طيب كذلك الخمر لا تكون رهنا وإن كانت من ذمي، يعني مسلم أقرض ذميا والخمر بالنسبة للذمي متقومة، فمن أتلف خمرا لذمي فعليه الضمان. هن فيها ضمان للذمي، لكن ماذا لو رهن الذمي المسلم خمرا فهو باطل، وإن كانت الخمر متمولة بالنسبة لمن؟ للذمي، إلا أنها ليست متمولة للمسلم. سؤال محمد، يعني هل الخمر إذا قلنا بأنها متمولة للذمي إذن هو يجوز له شربها؟ قل لا، إنه هو مخاطب بالتحريم، هو مخاطب بالتحريم، وبما أنه مخاطب بالتحريم هو معذب عليها وعلى ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج، لكننا نحن نراعي معه العهد الذي بيننا، نحن بيننا وبينه عهد، نحن نقول إن عقيدته فاسدة لكننا لا نمنعه من إقامة مظاهره الدينية في كنيسته وفي بيته وما إلى ذلك، وعلى هذا هو العقد الذي بيننا. فنحن عندما قلنا إنها متمولة بالنسبة له وحرام عليه في شربها شرعا لأنه مخاطب بفروع الشريعة كما يخاطب بالتوحيد ويخاطب بالصلاة والزكاة والصيام والحج وبقية المحرمات، إنما كان ذلك لعهد الذمة. فنحن عندما قيمنا الخمر إنما هو لعهد الذمة. ماذا لو أن الذمي وضع خمرا رهنا عند مسلم، وعندما اطلعنا على الواقعة وجدنا الخمر تحولت إلى خلب. لا إن لم يضع، هذه مذهب الشافعية وضعها، وضع عند المالكية سواء كانت تخللت بفعل فاعل أم بوضعها بالشمس أم بأي وسيلة، فهي تحولت في عينها إلى خل فأصبحت حلالا ومتقوما. واضح؟ نحن ناظرون إلى جوانب مالية وعلى حقيقة الشيء. سادتنا الشافعية عندما نظروا إلى فعل الإنسان كأنه يريد أن يستحل ما حرم الله. نحن لم ننظر إلى طبيعة فعل الإنسان. شيء حرم لوصف الإسكار فزال منه وصف الإسكار، فكيف زالت؟ بالشمس أم بفعل فاعل أم بوضع مادة؟ هذه أوصاف طردية غير مؤثرة في الحكم. فإذا تغيرت وتخللت بفعل فاعل أو بنفسها بأية طريقة، تحولت إلى مال يستطيع الدائن أن يستوفي منه دينه ببيعه. طبعا الذي يبيع القاضي هناك، يعني ليست أنه يتصرف المرتهن كما يشاء فيبيع المال المرهون بثمن بخس ليسترد دينه، لا، هناك عدالة بين الدائن والمدين في قضية بيع المرهون، سنأتي لها في حينها. لكن هنا نحن حريصون على التوثق. عندما تخللت هذه الخمر تحولت في عينها وأصبحت مالا متقوما منتفعا به، إذن عندنا لما اطلعنا الآن أصبحت مقبوضة على وصف شرعي، وبناء عليه أصبحت يمكن أن يستوفى منها الدين وننتهي من علاقة الدينين. الاقتصاد مشكلته الديون، الاقتصاد مشكلته الديون. كلما يعني اتسع واقع الديون كلما أصبح الاقتصاد هشا. الآن عندما تتسع الديون أنت يعني تتسع عندك رقعة الخصومات، العبء على القضاء. لا، نحن عندما أمضينا هذا على اعتبار واقع شرعي وأنها تحولت وصارت متقومة، عندئذ تخللت، صح الرهن عندئذ ومضى. ولكن لا يشترط في المرهون أن يكون مساويا أو أكثر أو أقل من قيمة الدين، لا علاقة بالصحة في هذا. لكن الأصل العرف أن يكون متقاربا مع قيمة الدين بحيث يستوفى الدين منه، هذا عرف. وهذا يظهر في فائدة التقاضي. يعني ادعى أحدهم أن الدين هو بمقدار المرهون، وآخر ادعى لا، هو أقل من المرهون بكثير. فنقول إن من ادعى اللي هو الدائن ادعى أنه في قيمة المرهون، يعني رهن مصاغ ذهبية قيمتها 10,000، وادعى المدين أن قيمة الدين هي 10 دنانير، لا نصدقه، نصدق أنه أنت لا أحد يضع ذهب بمقدار 10,000 في دين قيمته 100 دينار أو 1,000 دينار. واضح؟ فلذلك بصير اللي هو قيمة المرهون دليل على قيمة الدين. تمام؟ قيمة الدين على دليل على قيمة المرهون عند التنازع في المرهون. تمام؟ قال لا، أنا أودعت عنده رهن كذا، سلعة قيمتها 5,000 والسلعة الثانية قيمتها 1,000، لكن الدين قيمته 5,000. فنصبح الآن في موضوع أنه العرف يشهد بأن يتقارب الدين مع قيمة المرهون. فإذا تنازعا في رهنين فنعتبر مع يمين المدعي الرهن الأقرب إلى قيمة الدين، تنازعا في قيمة الدين واتحد المرهون نعتبر الأصل مع من يتقارب في دعواه مع قيمة الرهن. واضح؟ هذا يصبح في النزاع أمام القضاء، والقاضي الذي عبر هذا الأمر في مسائل القضاء ومسائل الأبواب المختصة في القضاء كمسائل الإجارة ومسائل البيوع ومسائل الرهون والضمانات، فتجد أن الفقهاء جعلوا في كتاب القضاء قضايا مشتركة. لكن لا يعني ذلك أنه من درس كتاب القضاء ألم بالقضاء، بل سيجد مسائل متناثرة في القسمة وفي الشفعة ومسائل في الإجارة ومسائل في الرهن ومسائل في الكفالة ليست مذكورة في باب القضاء، لكن نجد أن الفقهاء يعني أيضا خصصوا كتبا خاصة بالقضاء تكون أشمل وأعم، مثل تحفة الحكام لابن عاصم، منظومة العاصمية في القضاء في الفقه المالكي. وقلنا إنه يجوز أن يكون المرهون فيه غرر كثمرة لم يبدو صلاحها أو سيارة مسروقة، لأن الرهن كما قلنا يجوز تركه من أصله، ويصح عقد القرض وعقد البيع من غير الرهن، وشيء في الرهن ولو فيه غرر خير من لا شيء. لكن نقول هنا إذا كانت الثمرة لم يبدو صلاحها ورهنت فلا يجوز بيعها إلا بعد بدو الصلاح. يعني إذا أجزنا أن يكون المرهون ثمرة لم يبدو صلاحها هذا جائز، يعني انعقد الثمر لكن لم يبدو صلاحه، بدو الصلاح بحلاوة التمر، باحمرار التفاح، بالنضج وبلوغ حد الأكل، حد الإفراك في القمح اللي هو أنه استغنى عن الماء وبلغ حد الاستهلاك، فعندئذ هذا الذي نقدر فيه بدو الصلاح، فلا يباع إلا بعد بدو الصلاح. لا يصح رهن الثمرة التي لم تخلق. كان أقول لك أرهنك إنتاج الزيتون في العام القادم ولم ينعقد الزيتون أصلا، فهذا رهن المعدوم، هذا رهن المعدوم. إنتاج مزرعة بعينها هذا لم يتخلق، تمام. الجنين في بطون الأمهات في حكم المعدوم، يعني الجنين في بطن أمه أقول لك سأرهنك جنين هذه الناقة وجنين هذه البقرة أو جنين هذه الشاء، هذا لا يجوز رهنه لأنه في حكم المعدوم. سنأتي إلى مثال على الرهن والدين وكيف يمكن أن نعالج مثل هذه المسائل في الدرس التالي إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.